ثمرتان لي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيق. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم معنا، أسئلتكم التي وردت إلينا عن طريق الرسائل الهاتفية. الأخ في السؤال الأول يقول: إذا كان إنسان يرغب في العمل بوظيفة معينة وهو يستطيع القيام بها في مسابقة من المسابقات، لكن ليس لديه شهادة مؤهل يعني يؤهله الدخول فيها، فهل يجوز له تزييف شهادة ليدخل في هذه المسابقة؟ طبعا لا يجوز له تزوير شهادة، سواء كانت شهادة خبرة أو شهادة مؤهل دراسي أو شهادة محو الأمية، لا يجوز له أن يزور هذه الشهادة ليلتحق بهذا العمل، لأن التزوير من البهتان والكذب والتدليس والغش، وكلنا يعلم أن الإسلام لا يبيح بأي حال من الأحوال الغش ولا التزوير ولا شهادة الزور. قال عليه الصلاة والسلام: لا غش في الإسلام، وقال: من غشنا فليس منا، وقال: من غش فليس منا، وقال: أكبر الكبائر منها شهادة الزور، فلا تزور ولا تزيف، والله أعلم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم أخونا عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا.
الله يكرمك حبيبنا، تفضل.
حضرتك بس كنت عايز أسألك بخصوص البنوك. أنا لدي يعني والدي كان معاه يعني مربي معاه مواشي كام ده، فوضعت عندما رجعت من البلد يعني شغال بره البلد يعني.
أيوة.
فرجعت لقيت اللي هو باع المشية ووضع الفلوس بتاعته في البنك. يعني خوفا من تبذيرها، فأنا رفضت يعني موضوع البنك لأن فيها شبه الربا. الربا، فهنا هل يجوز ان يعني حفظ المال من التبذير هسيبها في البنك، وبعد ما بعد كده هاخد اسحب الفلوس بالفوائد، والفوائد بتاعتها ممكن اصرفها في اي صرف بعيد يعني عن دخل عن اختصاصي انا يعني زي دهن مسجد لاي حاجه كده.
حاضر،
بارك الله فيك.
حاضر يا اخ عبد الله. طيب، خلونا ناخد سؤال الاخ عبد الله. الوالد حفظا للمال من الضياع وحفظا للمال من الإسراف والتبذير فيه، فطرأت له فكرة أن يضع المال في البنك. لا بأس أن تضع المال بعيدا عنك حفظا له من الضياع وحفظا له من الإسراف والتبذير، لأنك شايله لمشروع معين أو لزواج ابن أو لزواج بنت. لكن لما نيجي نضعه في البنك فلابد أن نتخير البنك الذي نضع المال فيه. إذا كان هذا البنك ربوي يعمل بنظام الفائدة المقررة سلفا المحددة سلفا، فهذا بنك بالطبع لا يروق لنا كمسلمين أن نضع مالنا فيه. إنما إذا كان البنك إسلامي كما هو معروف يعمل بنظام المضاربة وبنظام المرابحة وغيره، فإن هذا البنك حينئذ يجوز أن نضع المال فيه. طيب افترض جدلا أنه أخونا عبد الله فوجئ أن الوالد وضع المال في بنك ربوي يعني عليه فائدة محددة ومقدرة سلفا من البداية، هديك 6% ولا 6.5%، فماذا يفعل أخونا عبد الله؟ أولا النصح بينه وبين والده، النصح ليس على سبيل الأمر والحتم والإلزام، لأنه كما قال الله عز وجل وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أنت عليك النصح والتذكير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا نصحت الوالد الكريم وانتفع بهذه النصيحة، والله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإذا ذكر والدك منك أو من غيرك وانتفع بهذه التذكرة، فالواجب في هذه الحالة أنه نشيل الفلوس من البنك ده نضعها في بنك إسلامي. طيب سمع جزء من التذكرة ولم ينتفع بالباقي، يعني قال طب خلاص الفوائد مش هننتفع بيها، لكن سأضع المال. إياك أن تضع المال في بنك ربا وتترك لهم الفوائد. إذا كان ولابد خذ الفوائد وتصدق بها على الفقراء والمحتاجين، وإن نزهت منها المسجد فهذا أفضل، لأن الله عز وجل جعل هذه المساجد لذكر الله عز وجل ولإقامة الصلاة، والمشركون لما أرادوا إعادة بناء الكعبة ضاقت بهم النفقة فأخرجوا حجر إسماعيل من الكعبة كراهية أن يدخلوا في بناء الكعبة نفقة محرمة. فإحنا ناخذ الفوائد إن كان ولا بد من وضع الفلوس في هذا البنك، ناخذ الفائدة ولا نتركها للبنك حتى لا ندعمهم ولا نقوي مركزهم المالي، إنما نأخذ هذه الفوائد ونتصدق بها على الفقراء والمحتاجين. وليس هذا بالطبع على سبيل الصدقة، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن هذا على سبيل التخلص من هذا المال بطريق ينتفع به الناس. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم محمد اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا اللي أسأل لو سمحتي، يعني
تفضلي.
انا كنت بصوم اثنين وخميس دايما وكده، فجيت من فتره تعبت ضغطي وطبقت شبعتش اقدر اصوم.
ايوه.
فبس بصوم رمضان واصوم مثلا على العصر 10 ذي الحجه وكده، بس بعد كده لما جيت اجي اصوم احس ان انا تعبانه، وفي نفس الوقت بيأثر على ورد من القران وأثر على التسبيح وكده، ما بقدرش حتى اخدم اولادي.
نعم.
فانا خايفه يكون يعني عليا وزر وكده من عدم الصيام اللي هو تطوع. يعني
انت كنت نذرة ولا شيء؟
لا والله لا مش
طيب
نذرة.
طيب خير يا ام محمد. حاضر. اختنا ام محمد بارك الله فيها كانت مجتهدة، حتى انها كانت تواظب على صيام الاثنين والخميس وتواظب على صيام النوافل الاخرى، يعني زي العشرة التسعة الاول من ذي الحجة، زي صيام الست من شوال، زي الصيام الأيام القمرية، زي عاشورة، زي عرفة، كل هذه أيام يستحب صيامها ولا يفرض صيامها. وفي فرق يا إخوة بين الفرض وبين الواجب وبين المستحب. فأيام يستحب فقط صيامها، طبعا يستحب مع القدرة، لكن إن كان هذه الأيام مع استحباب صومها لكن أنا لا قدرة لي عليها، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله عز وجل يقول اتقوا الله إيه ما استطعتم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن الأيام المستحبة زي عاشوراء وعرفة والأيام القمرية والاثنين والخميس وغيره يستحب صيامها لمن يقدر على ذلك، ويعفى من صيامها من لا يقدر على ذلك لأنها فقط مستحبة وليست فرضا ولا واجبا. لكن أنا أبشرك يا أم محمد إنك لأنك كنت تواظبين على صيام الاثنين والخميس لما كنت قادرة ومستطيعة، والآن لا تستطيعين ولا تقدرين، فأبشري فإن أجر صيامك بهذه الأيام على الرغم إنك الآن لا تستطيعين صيامها مكتوب لك أو سيكتب لك في ميزان حسناتك رغم إنك لم تصوميها. ليه؟ ما منعك من صيامها إلا إيه؟ عدم القدرة، إلا التعب. فإذا كنت تريدين الصوم وما منعك منه إلا العجز وعدم القدرة وعدم الاستطاعة وأنت في ذلك لله صادقة ومخلصة، فالله يكتب لك أجر هذا الصوم حتى لو لم تصومي. منين الكلام ده يا شيخ شعبان؟ الكلام ده وارد في كلام النبي العدنان عليه صلوات الله وسلامه، قال كما في صحيح مسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني هو سليم كان بيصوم، وهو مستطيع كان بيصوم، لما ضعف لما تعب لما مرض أصبح لا يصوم، يكتب الله له الأجر أثناء تعبه وأثناء مرضه وأثناء عدم قدرته على الرغم من أنه لا يصوم جزاء لما كان سابقا عند قدرته يصوم. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا أم محمد، إن شاء الله ربنا يكتب لك هذا الأجر بسبب عدم قدرتك عليه. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم. طيب، السائل يقول في الرسالة: أنا أصلي في مسجد وهذا المسجد قريب من سور قبر لكنه خارج المسجد والسور والقبر، وسمعت بكراهية الصلاة في هذا المسجد، أفيدوني. جزاك الله خيرا على حرصك أخي الحبيب، لكن هذا المسجد لا بأس بالصلاة فيه، لأن المسجد الذي يمنع الصلاة فيه هو ما كان القبر فيه بارزا ظاهرا داخل المسجد، سواء في موضع خلفي أو في موضع أمامي من باب أولى. والعلماء في هذه المسألة على قولين: الحنابلة ذهبوا إلى حرمة الصلاة في المسجد اللي في داخله قبر بارز، والجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة ذهبوا إلى كراهة الصلاة في هذا المسجد الذي يوجد في داخله صحنه قبر بارز. أما المسجد الذي تحكي عنه فمسجد إلى جوار مقبرة والمقبرة محاطة بسور، فإن هذا لا يضر المسجد بشيء، صلي ولا بأس بذلك. هذه المسألة يا إخوة مسألة مهمة، فبعض الناس يتهاون في هذا الأمر تهاونا شديدا، وهو أنه يصلي في مسجد فيه قبر من غير أن يبالي. بعضهم عارف أنه هو في كراهة لكنه يستهين بهذه الكراهة. وأنا أذكر من يستهين بكراهة الصلاة، أقول الكراهة دي من أين وردت؟ من الذي كره الصلاة في هذا المسجد؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب المسلم إذا كان مؤمنا محبا لله ولرسوله فإنه يحب ما يحب الله ويحب رسوله، ويكره ما يكرهه الله وما يكرهه رسوله. ما دي لوازم المحبة والإيمان، أن تحب ما يحب وأن تكره ما يكره. وأذكرك بقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأذكره بقول الله تعالى: ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لأن الوعيد في جعل المسجد بداخله قبر وعيد شديد جدا، ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث جندب بن عبد الله قبل أن يموت النبي بخمس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، بل ولعن الله ولعن رسول الله اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، والله أعلم. أم مريم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا بنتي اتفضلي.
سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
أنا بيجي لي وسواس في الوضوء.
أيوة.
طهارة تملي. يعني حضرتك يعني في الحيض وكده، بعد الحيض أنا بتطهر وكل حاجة، بس بيجي لي وسواس بعد كده برضه.
حاضر.
يعني أعمل إيه؟
حاضر يا أم مريم.
شكرا.
حاضر. أم مريم، أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك وسائر المسلمين والمسلمات. وسواس أول وسيلة من وسائل العلاج يا إخوة، أن تدرك وأن أدرك أن ده وسواس، أول وسيلة في العلاج. فاحمد الله أنك مدركة أن ده وسواس، لأن بعض الناس بلغ به المرض مبلغ انه مش واعي ولا مدرك ان ده وسواس، فعايش الحقيقة، فعايش الخيال كأنه حقيقة. انما لله الحمد انت تدركين انه وسواس. وسواس من مين؟ من الشيطان. الشيطان ده عدو ولا صديق؟ الشيطان عدو. طيب علاقتنا بالعدو علاقة الطاعة والسمع ولا علاقة الرفض؟ هنا نبدأ الخطوة الثانية في العلاج. الوسواس من الشيطان، والله عز وجل أمرنا بعصيان الشيطان وليس بطاعة الشيطان، يعني ما تسمعش كلامه. محمد، طيب ناخد أخونا أخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
ألو، السلام عليكم.
تفضل، سمعك. عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذنك عم الشيخ، هو الندر اللي كفرة؟
حاضر. في سؤال تاني يا اخ محمد؟
لا، متشكرين عم الشيخ.
تسلم.
يعني انا كنت ناوي، انا كنت بقول ان انا لو ربنا كرمني ان شاء الله بحاجه هعمل كذا، وربنا كرمني، هل لو النادر بقى مثلا طلع جامد على يعني كبير، كنت النادر اللي انا اصوم سنه يعني.
ايوه.
فهل النادر اللي الصيام بدل السنه؟
حاضر. حاضر يا اخ محمد، بارك الله فيك.
متشكرين، جزاك الله كل خير عم الشيخ.
فثاني خطوة في العلاج يا أم مريم، أدركنا خلاص إن هو وسواس، لا تطيعين الوسواس، اعصيه. الوسواس من الشيطان، والله عز وجل وعظ بني آدم ألا يعبدوا الشيطان، ألا يطيعوا الشيطان، وهو هيجي يوم القيامة يفضحنا على رؤوس الخلائق ويقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يبقى تاني خطوة بعد إدراك الوسواس، خلفي عندي لا تطيعيه. أنت ما أحسنتش الوضوء، لا أحسنت الوضوء خلاص، مالكش دعوة. أنت صليتي ثلاثة مش أربعة، لا صليت أربعة، مالكش دعوة. خالفي الوسواس حتى لا يتمكن منك. الأمر الثالث، كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كثرة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. الأمر الرابع، كثرة قراءة آية الكرسي. مالها آية الكرسي؟ من قرأها لا يقربه شيطان. ورد هذا في حديث أبي هريرة في شأن اللص الشيطان اللص الذي كان يسرق بيت المال، وقال ألا أعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان؟ قال وما هي؟ قال آية الكرسي. لما ذهب أبو هريرة يبلغ النبي باللي حصل قال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. إذن الأمر الرابع إن إحنا إنك تكثري من قراءة آية الكرسي وأن تستحضرين نية الاستشفاء. إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. إحنا بنقرأ القرآن تعبد وذكر الله عز وجل، أدي نية. بنقرأ القرآن تعلم ومدارسة، أدي نية. بنقرأ القرآن حفظ ومراجعة، أدي نية. بنقرأ القرآن تداون واستشفاء، أدي برضو إيه؟ نية. عشان النية مهمة جدا. نية بإيه؟ نية واليقين إن كلام الله نافع وإن كلام رسول الله صادق. شفت الرجل المريض أخوه جاء يشتكي بطن أخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده استطلاق كأنه ترجيع أعزكم الله أو إسهال أعزكم الله أو الاثنين. قال اسقه عسلا، سقاه، ورجع اليوم الثاني قال يشتكي، قال اسقه عسلا سقاه، رجع اليوم الثالث قال إنه يشتكي، قال اسقه عسلا، كده كام؟ ثلاثة أيام. رجع اليوم الرابع يشتكي، قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. سقاه اليوم الرابع فشفي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ابن القيم الله إيه اللي عطل الشفاء يوم واثنين وثلاثة؟ اللي عطل الشفاء أمران، الأمر الأول طبعي والأمر الثاني شرعي، أو شرعي وعضوي. الأمر العضوي اللي هو استكمال جرعة الدواء حتى يبلغ الدواء أثره في كل الدم، ساعتها تبدأ النتائج الإيجابية. حتى في المضاد الحيوي بيحصل كده، الدكتور يقول الاستشارة بعد 4 أيام، بعد 5 أيام، بعد أسبوع. ليه؟ عشان الدواء يكون اشتغل. مش معقول من جرعة واحدة أو جرعتين الشفاء، لا طبعا. فكان لابد من بلوغ العسل تمام جرعته بال4 أيام. الأمر الشرعي بقى اللي كان مفقود اليقين، لأن هو لما نصحه بالعسل، العسل طيب، العسل هم موجود نجرب، لكن ما فيش يقين. في اليوم الرابع فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزلزل كيان الرجل وقال صدق الله وكذب بطن أخيك، افقه عسلا. اليقين استنفر داخل الرجل فأصبح عنده ثقة ويقين غير عادي لما فزع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق الله، تولد اليقين. عشان كده نقول اقرأي آية الكرسي وعندك يقين، عندك نية الاستشفاء وعندك يقين انه كلام الله عز وجل سيكون نافعا. يعينك على كده ذكر الله، عموم ذكر الله عز وجل، أذكر الصباح وأذكر المساء وأذكر ما قبل النوم وأذكر الاستيقاظ من النوم والذكر عند الوضوء والذكر عند دخول الحمام والذكر عند الخروج من الحمام والذكر عند الأذان. فذكر الله عز وجل ستر الآدمي عن الجن وحفظ للآدمي منا الإنسان منا عن أن يتخبطه الشيطان بشيء من الوسواس وبشيء من المس. هذه 4 أو 5 إجراءات، 5 وسائل يا أم مريم تستطيعين بها إن شاء الله أن تداوين أمر الوسواس في الطهارة أو أمر الوسواس في الصلاة مع خالص الدعاء منك لنفسك ومن آخرين لك بظهر الغيب أن يشفيك الله عز وجل. يبقى دول 6 وسائل مش 5، الدعاء لو أضفناه يكون 6 وسائل إن شاء الله يا أم مريم. أخونا محمد نظر نظرا لو أن الله عز وجل فعل، لو أنه مش عارف ابن نجح أو نجحت في الثانوية العامة او فزت بالزواج من الاخت فلانة او اشتغلت الشغلانة الفلانية او سافرت السفرية الفلانية او 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 اصوم سنة. ده اسمه نذر. لكن النذر نوعان. النوع الاول نذر محض مطلق على سبيل التعبد والتقرب الى الله عز وجل. قالت اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. نذر مطلق غير مشروط. النوع الثاني اسمه نذر مشروط. لو حصل كذا ربنا اعمل لي كذا اعمل لك كذا. او نذر معلق. النذر المشروط والمعلق زي اخونا محمد ما ذكر نذر مكروه. لانه من ذا الذي يشترط على الله عز وجل؟ مين ده اللي بيشترط على ربنا؟ لو عملت لي كذا لو نجحت ابني اصوم لك. اسمه نذر مشروط نذر معلق. انت شايفه كده اخ محمد بان ان هو نذر شكله كده ايه؟ شكله مكروه ولا مش مكروه؟ طيب ناخد الاتصال وبعدين نكمل مع الاخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز اقول لك يا شيخ في موضوع كده عايز اقول لك عليه.
خير يا حبيبنا.
الوقت جماعة راح اكشف عند الدكتور نسا.
ايه؟
ده جماعتي.
ايوه.
راح اكشف عند الدكتور نسا.
ايوه.
والموضوع ده ساعة ما كشفه وانا متضايق عشان موضوع الخلفة.
نعم.
ايه الحل الوقت؟ انا مش طايق جماعتي لما راحوا كشف عند الدكتور.
حاضر. حاضر يا اخي الحبيب. طيب نكمل مع الاخ محمد. اذا النذر المشروط يا اخ محمد والمشاهدين والمشاهدات نذر يكره فلا يجوز لمخلوق ان يشترط على الخالق اعمل لي اصوم لك او نجح لي اتصدق لك. انما الصواب ان نقدم القربان لله عز وجل بدون اشتراط. طيب افترض انا اشترطت اللي هو النذر المعلق المشروط المكروه ده اوفي ولا ما اوفيش؟ يجب عليك الوفاء. انت الذي اوجبت على نفسك. قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. على الرغم ان هو مكروه لكنك اوجبت على نفسك ويجب عليك ان توفي. ليه؟ لأنك عاهدت ربك عز وجل. طيب يا مولانا أنا نذرت ولم أستطع الوفاء، وفيت فترة لكن مش قادر. خاصة أخونا محمد يعني جاب من الآخر، مش نذر يعني صيام يوم ولا صيام أسبوع ولا صيام شهر ولا صيام، ده صيام نذر صيام سنة. فافترض جدلا زي ما الاخ محمد فعل اني نذرت وهو مكروه استغفر الله منه وقلنا يجب الوفاء. نعم ساوفي بس مش مستطيع. فماذا نفعل يا جماعة؟ الاسلام يسر لا عسر فيه. الله عز وجل جعل قواعد الشريعة كلها مبنية على القدرة والاستطاعة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، اتقوا الله ما استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم. قال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. كل الآيات والأحاديث دي تفيد أن الاستطاعة والقدرة مهمة جدا. إن نذرت ووفيت فبها ونعمت، وإن نذرت ولم تستطع الوفاء فانخلع من نذرك، أخرج من نذرك بكفارة اليمين. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كفارة النذر كفارة يمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إيه كفارة يمين؟ إما أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ماشي أخ محمد. الأخ الحبيب المتصل يقول الزوجة عشان طبعا موضوع الانجاب وانت تعرف ان النساء عموما يرغبن في الانجاب ويرغبن في عاطفة الامومة, وكذلك اهلك انت ايها الزوج يرغب في ان يكون لك خلف وان تكون لك يعني ذرية بنين وبنات. والاسلام لم يمنع التداوي, اذا كان هناك عطل عرضي مرضي عند المرأة تتعالج وتتداوى, واذا كان هناك عطل عرضي مرضي عند الزوج يتداوى, لان النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله, فان الله تعالى ما انزل داء الا وجعل له دواء, او كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب بس المرأة لما ارادت كشف النساء ذهبت الى الطبيب, عيبه, هو ده عيبه. نحن نقول للمرأة المسلمة اتق الله في نفسك, واتق الله في عرضك, واتق الله في زوجك. طبيبة النساء موجودة, اروح للطبيب ليه؟ زي ما يكون الرجل عايز يكشف بطنه او اي شيء, طب انت يعني الطبيب موجود تروح للطبيبة؟ الجواب لا. فالطبيبة موجودة عندك, فاذا وجدت طبيبة النساء فلا يجوز للمرأة المسلمة ان تذهب الى الطبيب حتى ولو كان مسلما, خاصة في كشف النساء, مش في البطنة وفي العظام والمخ والاعصاب والقلب والكبد, لا, ده كمان بالذات في كشف النساء. إذا وجدت الطبيبة المرأة فلا يجوز أن تذهب إلى الطبيب ولو كان مسلما. طب راحت, ممكن تكون راحت بجهل, نسامحها ونعلمها ونذكرها. طيب خلينا ناخد أم محمود ونرجع للأخ تاني. السلام عليكم أم محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل بس حضرتك سؤال؟
ممكن يا أم محمود اتفضلي.
بقول لحضرتك انا عندي اختي جيل بنتها عريس, وهي الناس يعني اللي جابولها العريس بيقولها ده كويس واخلاق وشغلته كويسة وكل حاجة.
ايوة.
وهي قرى الفاتحة وكله وهم بيقولوا عليه كويس.
جميل.
انما ما قال لهمش بقى ان هو بيشرب حشيش.
ايوة.
بس فدلوقتي هو محذر على مراته ما تقولهاش الموضوع ده, وان هو كويس وكل الشباب بيشربه ومش مشكلة يعني. فدي دلوقتي بنت اختي اللي جاي لها العريس ده, وانا عارفة الموضوع ده. المفروض ان انا اقول لها واحذرها ولا ما اتكلمش واسكت وهم بقى
وهم ونصيبهم بقى؟
ولا دي انا مش عايزة انا اعمل مشاكل في العيلة وكده, لان برضو اللي جايب العريس ده قريبنا يعني. بس طبعا انا صعبان عليا ان بنت اختي ما تبقاش عارفة الموضوع ده.
حاضر.
ولو حتى عارفاه وهم ما قالوش, بس انا المفروض اقول لها وهي تقرر تدي لبنتها ولا لا, ولا ايه الصح كدين؟
حاضر يا ام محمود.
متشكره قوي شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام. نرجع للاخ المتصل. الزوجه راحت للطبيب في كشف النساء, يمكن مش عارفه جهله, هنعلمها المره دي ونسمح. يمكن وقعت تحت تأثير ايه؟ ان في بعض النساء هداهن الله عندهم اعتقاد ان الطبيب بتاع النساء امهر من طبيبة النساء. مروج هذه المقولة تعرفوا مين؟ ماسوني مؤسس أندية الروتاري في مصر, هو أول من روج هذه المقولة, وسرحت وانتشرت. تجد نساء ما شاء الله تحسبهن عاقلات ومحتشمات ومصليات, وتقول لك لا, طبيبة النساء فشلة في النساء. ليه؟ عشان المقولة بتاعت الشيطان روح لطبيب النساء أمهر. ممكن تكون اختنا الزوجة زوجتك وقعت تحت تأثير هذه المقولة. هنعلمها ونسمح. ممكن تكون راحت لطبيبة نساء مرة واثنين ولم توفق، لسه ربنا ما قدرش، فجاء الاعتقاد منها لنفسها ان دين رحت للطبيبة مرة واثنين ما نجرب الطبيب. كل الاسباب ديت ممكن تكون واردة في دماغها، ففي الحالة ديت نعلمها ونذكرها وننصحها ونسامحها ونقول لها من هنا ورايح مفيش طبيب نساء الا عند الضرورة. ايه الضرورة؟ ان نعدم طبيبة النساء، ان نعدم طبيبة النساء. يعني احنا نذهب الى طبيبة النساء حتى ولو كانت على غير الملة، اسمها طبيبة، الامر في حقها اهون. صحيح لا تنظر المرأة الى عورات المرأة، ولكن ايهما اخطر واسوأ واشد وافدح، نظر الرجل الى عورة المرأة ولا نظر المرأة الى عورة المرأة؟ اعتقد ان المرأة مع المرأة اهون واشد، اهون نسبيا من الرجل مع المرأة. وبعدين انا عايز انصحك بنصيحة، لا تدع امرأتك تذهب في حتى مشوار الطبيبة الا وانت معها. لازم انت تكون موجود. عارف لو انت موجود معاها لاكتشفت فورا ان ده طبيب مش طبيبة، دي يافة الطبيب، دي عيادة الطبيب، احنا جايين لطبيب ليه؟ مصل احنا جربنا الطبيبة ما نفعش، نجرب طبيبة غيرها. اصل بيقولوا ان طبيب النساء اشطر من طبيبة النساء. من اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده غير عاقل ولا يحفظ عرضا ولا دينا. فهون على نفسك، ان كانت مش متعلمة علمها، مش عارفة عرفها، مش نصحة نصحها، واول مرة واول غلطة هنفوتها، وبعد كده رجلك على رجلها، انت اللي تاخدها توديها لطبيبة النساء. طيب اختنا ام محمود. يا ام محمود انا هضرب لك مثال. يا ام محمود خلي البنت دي بنتك، وخلي ابننا العريس ده كان جاي لها، الموضوع عندك انت في البيت، واختك هي من عرفت ان صاحبهم ده العريس ده هو كويس جدا ومؤدب وابن ناس واخلاق وما شاء الله مش عارف مصلي ومعاه مؤهل ايه ومعاه مش عارف وظيفة ايه ومرتب ايه، لكن هو بس بيشرب حشيش، بيشرب مخدرات، ما هو كل شباب كده. اترضين على ابنتك هذا؟ طبعا انا عارف، بتقولي لا طبعا. هعمل ايه بمؤهله؟ هعمل ايه بوظيفته؟ هعمل ايه بفلوسه؟ هعمل ايه ان هو ابن ناس؟ هعمل ايه حتى بصلاته؟ ما هي صلاته ما نفعتش. مفترض ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فشكل صلاته كده امرته بالفحشاء والمنكر. طيب حاضر، ناخد الاخت امة الله وبعدين نرجع للموح. والسلام عليكم يا امة الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ، حضرتك بتتكلم عن الذهاب للدكاتره الرجال والنساء يعني.
ايوه
إيه. طيب انا حملت 9 شهور، الفترة اللي انا حملت فيها 9 شهور دي كنت متابعة عند دكتور.
ايوه.
بس ساعة الولادة يا شيخ كان واقف دكتور البنج ودكتور مساعد، بس طول فترة الحمل 9 شهور كنت متابعة عند دكتور، وقبلها كنت عاملة عمليتين برضو كان واقف دكتور البنج.
ايوه.
وانت والدة كيسري.
حاضر.
طيب فانا قلت للدكتورة وسألتها، قلت لها ما فيش دكتورة بنج؟ قامت قالت لي لا.
قالت لك لا.
طيب. بس طول فترة الحمل انتبع عند دكتورة، ما رفتش لدكتور خالص.
طيب خير اهون. حاضر يا بنتي. نرجع لام محمود. اذا دي لو بنتك هتزعلي غاية الزعل لو ان اختك اللي هي خالة البنت عرفت الخبر ده وما بلغتكيش. ليه؟ لانه مخدرات. هو ايه اللي ناقص؟ ده المخدرات دي ام الخبائث. مخدرات تخليه يشتم، مخدرات تخليه يضرب، مخدرات تخليه يغضب، المخدرات تخليه يسب الدين، المخدرات تخليه يزني، المخدرات تخليه ما عندوش مروءة ولا حمية على عرضه ولا مراته ولا بنته، المخدرات تشيله من ورطة توقعه في ضحضيرة كما يقولون. تطلعه من دار لدار ومن حارة لحارة ومن زنجة لزنجة، كل ده المخدرات. عشان كده ده أمر إشهاد، لا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ما محدش طلب مني الشهادة. يا سلام، خير الشهداء، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من يشهد قبل أن يستشهد. قبل ما نسألك أنت عرفت المعلومة، تعالي قولين، ما تستنيش لما نسألك، ما احنا مش هنعرف انك عندك معلومة، وبالتالي مش هنستشهدك. هتكتمي؟ من يكتمها فإنه آثم قلبه. ولما نعرف بعد كده ونعرف انك كنت عارفة، اختك هتزعل منك غاية الزعل، وانا هزعل منك غاية الزعل. الا المخدرات، الا المخدرات. كانت معايا اخت فاضلة على التليفون، وارملة احسبها تحسن تربية ابنائها، بنين وبنات، قالت لي كلمة عجيبة بسيطة جدا، لكن يا سلام على معنى. عندها ابن واحد خايف عليه جدا من الهوى الطاير. قالت يا شيخ، اصله المشكلة انه الفساد بيجي منين؟ العيل من دول، قصدها الشاب من دول، يعني الفساد ممكن يأتيله لو شرب السجارة، وممكن يأتيله لو عاكس البنات. لو عاكس البنات بعد عنك على الطريق ده، وده كلام صحيح. ولو شرب السجارة مش هقف عند الحد ده، اللي شرب السجارة النهاردة هيشرب المخدرات بكرة، البنجو بكرة، واللي شرب البنجو بكرة هيشرب الحشيش بعد بكرة، واللي شرب البنجو والحشيش امبارح ولا النهاردة هيشرب ولا هيشم الهيروين بعد بكرة ولا بكرة، واللي شرب كل دول هيشرب الخمرة بعد بعده، واللي شرب كل ده هيشرب الهم التقيل عند الله في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة بعد الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر قليله فكثيره حرام. فيا أخت أم محمود الله يكرمك، الآن كلمي أختك قولي لها: يا بنت الناس، ما أردت إلا البر، وما أردت إلا الخير. لو أنا عندي خبر وحش وسلوك مش كويس عن عريس بنتك، وما بلغتكيش بيه وعرفتيه من بره، وبعد كده عرفتي إن أنا كنت عارفة وما قلتلكيش، هتزعلي ولا هتقولك طبعا هزعل. طيب أنت لو عريس بنتي أنا وأنت عارفة عنه كذا كذا وما بلغتنيش، أزعل أنا منك ولا طبعا تزعلي؟ طيب أنا بلغني، إن كان الخبر يقين طبعا، أنا بلغني إن الولد عريس البنت كويس 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 كويس، لكن بس بيشرب حشيش. طيب أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
لو سمعت، أنا ليا سؤالين بخصوص النقطة اللي أنت أثرتها، وكنا محتاجين الموضوع ده يطرح يعني بصورة أكبر، موضوع اللي هو النساء والكشف الرجالة وكده.
أيوة.
لأن في ناس كتير قوي فعلا زي ما حضرتك ما قلت منتقبات، مش هقول إن هما ملتزمات بس كده. ورغم أيوة. ذلك بتلاقيهم يعني تعرف تحاول تقنعهم بحاجة زي دي بتبقى صعبة قوي. فعايزين تركيز على النقطة دي، إن شاء الله تتعمل لها حلقة.
حاضر.
يعني في واحدة جارتي حتى زعلت مني من كتر ما ضغطت عليها في النقطة دي.
حاضر.
المهم أنا السؤالين بتوعي بقى، هو في شيخ قال ينفع تروح لدكتور إذا كانت الطبيبة خارج حدود البلدة. الكلمة دي عامة شوية، البلدة دي المدينة ولا المركز ولا المحافظة؟
أيوة.
يعني بحس ان يعني في حاجات محتاجه توضيح قوي.
صحيح صحيح.
والمشقه دي اللي بقول اذا كان فيها مشقه. طيب دلوقتي احنا مثلا ممكن واحده تسافر من مثلا القاهره اسكندريه عشان مثلا تجيب طرحه بلون معين
عشان تصيف.
نعم.
وعشان تصيف؟
لا انا مش قلت تصيف، الصيف ده هتقعد اسبوعين، ده هي ممكن تسافر عشان في طرحه لونها معين للجيبه الفلانيه هتروح تجيبها. فانا عايزه اعرف بقى يعني توضيح الحته دي. حاضر. المسافه تكون قد ايه والمشقه تكون شكلها ازاي؟
حاضر.
ونقطه تانية، انا لو بنتي مثلا ما بلغتش المحيط يعني 12 سنه او كده،
ايوه،
وطبعا الثوره اللي كانت حصلت ان كان فيه هجوم على الختان والكلام ده، كان فيه نساء كتير من ضمنهم دكتوره كانت جارتي كانت رفضت انها تعمل موضوع الختان ده خالص،
ايوه،
وكان الواحده اللي بتوافق الدكتوره اللي بتوافق كان في بعضهم يعني واخدها كنوع من التجاره، فكان ممكن تعمل 200 300 جنيه.
ايوه.
طب لو حصل ان لو في السن ده وراحت لدكتور راجل يعني على اساس ان هو خد مثلا 30 جنيه بس او كده، وفي ستات كتير كانت بتمتنع، فده حرام ولا ايه؟
حاضر.
بس قلت لها ده كمان بلغتش المحيط، بس هي كبيره يعني 11 12 سنه كده.
ماشي، حاضر،
جزاكم الله خير.
أمة الله ثالثة، السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال بأمة الله الثالثة من القليوبي. طيب خلونا مع الأخت أمة الله الأولانية. هي تقول لله الحمد فترة الحمل كانت تتابع مع طبيبة، لكن وقت الولادة عشان القيصري مش ولادة طبيعية، فكان موجود طبيب البنج، وهي سألت الطبيبة بتاعت النساء اللي هتجري القيصرية ما عندكش طبيب بنج؟ قالت لا، ده ما فيش طبيب بنج. لا طبعا في طبيب بنج، بس يمكن يكون هم قليلات شوي، انما مش معنى كده ان هم معدومات، وده بيحتم علينا من باب فروض الكفاية. فرض الكفاية يا اخوة ان احنا عندنا كم هائل من النساء محتاج عدد كبير من طبيبات البنج، لابد يتحتم على المجتمع انه يطلع طبيبات بنج. محتاجين طبيبات عظام عندنا ولله الحمد موجود، يحتم على المجتمع انه كثير من الفتيات عشان سد الثغرة دي يتخصصنا في العظام عشان النساء، البطن عشان النساء عايزين طبيبات بطن للنساء، القلب عشان النساء عايزين طبيبات قلب عشان النساء، من باب اولى النساء عشان النساء عايزين طبيبات نساء عشان النساء، وهكذا. عايزين جراحات، في طبعا جراحات ولله الحمد بس عدد قليل، لكن عايزين للنساء جراحة نساء، يعني جراحة نساء، يعني هي نساء، هي امرأة جراحة، طبيبة جراحة. كل ده من فروض الكفايات يا إخوة، مهم جدا جدا. فأنت يا أمة الله الحمد لله الموضوع مر عليك بسلام، وطبيب البنج المفترض أنه بيدي جرعة البنج، ويعني يكون داخل غرفة العمليات يعني يراقب الحالة عن كثب عن قرب، لكن هو لا يتدخل في العملية، ولعل الطبيبة ما شاء الله تكون يعني حريصة عليك، وتكون يعني ايه مختصة هي شخصيا بالقيصرية فقط، وهو ادى الجرعة وبعد، ولكن طبعا طبيبة البنج موجودة، وطبيبة البنج اولى من طبيب البنج. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
لو سمحت، انا كنت متابعة عندي دكتورة وكده عشان حامل وكده،
ايوه،
طلع الحمل هينزل وكده، جيت دخلت عملت عمليه اجهاض، والعمليه عمليه الاجهاض ده زوجها مش هي، فاهمني؟ جيت رحت تابعت عندها تاني، جيت حملت تاني وسقطت على ايديها برضو، اكتشفت ان هي مش ممتازه، رحت عند دكتوره تانية نساء، قلت تابع عندها، قلت سمعت اللي هي كويسه، طلعت برضو اللي هي سمعها مش ممتازه، سالت على دكتور كويس قالوا لي فلان الفلاني هو اللي ممتاز.
ايوه
فهمني؟ أنا دلوقتي بقالي 6 سنين متزوجة وما حصلش حمل لحد دلوقتي.
أيوه.
ومش شايفة الدكتورة نسا كويسة.
ماشي يا هبة، طب تابعين.
فهمني؟ مش شايفة الدكتورة نسا كويسة خالص يعني.
هبة أنت في اسكندرية يا هبة مش كده؟
إن شاء الله.
طيب.
بسمع عنه حتى دكاترة النسا الستات هي اللي بتقول لي دكتور الفلان الفلاني ده ممتاز.
الطبيبة اللي قالت لك كده؟
ده الطبيبة، وقالت لي أنا ما أقدرش يعني أنا ممكن أعمل حق. قالت لي انا ما نعملش حق، انا مش يعني مش مجهود ان انا اعمل حق، انا اعمل تلقيح بس.
ايوه.
مثلا الدكاتره الرجال هم اللي بيقدروا يعملوا العمليات الكبيره دي.
ماشي يا هبه، هي طبعا الحقن مش كبير ولا حاجه، بس حاضر حاضر يا هبه.
ماشي، شكرا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ معايا؟
معاك، اتفضلي.
من فضلك يا شيخ، انا زوجي توفى وحماتي عاشت معايا في البيت الشقة يعني، ودلوقتي الناس اللي قتلوه هو مقتول، الناس اللي قتلوه دلوقتي جايين يطلبوا طالبين يعني طالبين فلوس يقدموها يعني للمتوفي. فهو ليه ولدين واخ كان مغزوز اخ يعني اتغذت شروع في قتل اخوه وفي اخوات تاني. فدلوقتي دول اللي جايين يطلبوا فلوس دلوقتي جايين عايزين كل اهلي جوزي كل اللي بيقولوا لي جاي يقولوا لي مش جايين عشان خاطر المقتول جايين عشان خاطر المغزوز. فالمحامي بتاعهم كمان مش موضح لي الدنيا فيها ايه.
جايين عشان خاطر الايه؟
اللي اخوه مغزوز يعني مغزوز ببطوة.
ببطوة.
فطبعا كل ما يكون لما حد بيكلمني بيقول لي جايين علشان في خاطر المغزوز مش اللي اتقتل مش اللي مات يعني. فانا مش عارفه صراحه اعمل ايه. اقوم محامي وكمان في ورث الاطفال الايتام المحامي بيقول هيتقسم على الشيوع يعني مش بورق رسمي والكلام ده. ده ينفع انا اعمل اقوم محامي تاني اقوم بالدعوه دي اللي هم مش ذاكريني انا والاولاد في الدعوات خالص. فينفع هل حرام عليا ان انا اقوم محامي يبقى يحط حاجه العيال او الاولاد كلها في المجلس الحزبي؟
ده واجب عليك يا بنتي تعملي محامي.
نعم
واجب عليك تستعيني بالله ثم بمحامي عشان يهتم بقضيتك انت والاولاد.
ما هو انا لو قومت محامي حماد طبعا عايش معايا هيبقى في مشاكل. فانا مش عارف اعمل ايه. اسيب الامر يمشي زي ما هو وحق الاولاد ما اعرفش. هو كل مره بيقولوا لي المشكله مش جاي الناس دول مش جايين عشان خاطر جوزك جايين عشان خاطر اخوه. فانا طبعا مشتته مش عارفه دي كانت حقيقه ولا لا. وناس تاني من بره بيقولوا لي لا يعني والدي بيروح يسمع كلام من بره يجيبوا لا دول جايين عشان خاطر زوجك. فانا مش عارف انا مشتته اعمل ايه. او محامي فعلا
او انه محامي فورا.
طب ممكن اسمع بس على التلفزيون عشان نستمع.
حاضر.
السلام عليكم.
حاضر. اختنا هبه. طب خلينا نشوف امة الله اللي كان بتقول الطبيب ان احد الشيوخ قال اذا كانت الطبيبه خارج حدود البلد يعني نروح للطبيب النساء لو ان طبيبه النساء نفسها خارج البلد. ايه البلد ده؟ احنا بننتقل من القاهره شرقا الى القاهره غربا عشان يشوفوا ماتش الكوره وبنشوفهم في الاستاد ويقول لك الاسر والجنس الناعم والعائلات بدأوا يظهروا في الاستاد. طب اللي يوديك الاستاد من شرق القاهره الى غربها ولا من غرب القاهره لشرقها؟ روح للطبيبه حتى لو كانت في حي المطريه حتى لو كانت في حي الاميريه حتى لو كانت في حي الزيتون. لو هنركب ساعتين عشان نروح للطبيبه اهون من الذهاب الى الطبيب المسلم يعني. فالمساله ديت مش مساله حدود لا مساله عزم وامانه وصيانه للعرض وصيانه للمراه وليس المساله اللي بعيده والقريبه. وديك ضربت مثال انه ممكن تروح محافظه اخرى عشان تشتري بلوزه ولا تشتري اشاربه ولا تشتري حذاء ولا شيء من هذا القبيل. أمة الله تقول بنتها عندها 12 سنه وهل تجري عمليه الختان عند طبيب لعدم وجود طبيبه؟ لا. ابحثي عن الطبيبه شهر واثنين يعني اسبوع واثنين وشهر واثنين وثلاثه وان شاء الله ستجدي. ولعل الله عز وجل أن يفرج لنا في الختان أمرا عما قريب إن شاء الله عز وجل. لكن اصبري وندور شهر واثنين وثلاثة حتى لو كانت الطبيبة غالية شوية يعني من 30 لمية من 100 لمية وخمسين لمتين والله دفع المال أهون. إن شاء الله تتحل إن شاء الله بإذن الله. ما احنا بنقول يعني إيه من باب أنه لعل الله عز وجل أن يجعل لنا على يد الإسلاميين خيرا إن شاء الله ويفكونا بقى من قصة الختان دي ورجعونا بقى لديننا شوي. أختنا هبة من اسكندرية. أخت هبة الله يكرمك يا أخت هبة ونسأل الله عز وجل أن يرزقك بالذرية الطيبة. أنا بنصحك على فكرة بعيد عن قصة الطبيبة والطبيب والطبيبة دلتك على طبيب وإنه ما فيش طبيبة ماهرة. لا طبعا في طبيبات نساء ماهرات حاذقات رؤساء أقسام في الكليات المصرية الجامعات المصرية. ما فيش واحدة ترقى لمستوى رئيسة قسم وهي مش ماهرة. ما فيش الكلام ده. دي مقولة شاعت وانتشرت بين كثير من النساء حتى انه بعض الطبيبات زي ما انت سمعت كده تقول لك لا اصل عملية الحقن المجهري لا يقوم بها الا طبيب. ممكن يكون موضوع ايه ان المعمل يملكه طبيب. لكن احنا لو قلنا للطبيب عايزين طبيب البنج هيجيب لنا. عايزين الطبيبة اللي تحقن بعد التلقيح والتخصيب في الرحم تكون طبيبة نساء هيجي. النهاردة المعامل فيها نساء والجراحة فيها نساء والنساء فيها نساء والعظام فيها نساء والمخ والأعصاب فيها نساء. اللي هيدور هيلاقي لو احنا حطينا الامر ده نص باعيننا يا اخت هبة. لكن انا انصحك اعملي حجامة، شوفي طبيبة ماهرة او اخت ماهرة في الحجامة واعملي حجامة لهذا الغرض، وان شاء الله باذن الله الحجامة مع الدعاء ينفعك الله عز وجل جدا جدا جدا. اما الاخت الاخيرة التي توفي زوجها، اسأل الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وسائر موتى المسلمين، واسأله تعالى يا بنيتي ان يرزقك الصبر وان يحفظ عرضك ودينك وان يحفظ لك اولادك وان يعينك على مشقة هذه الحياة، واياك ان تفرطي في حق نفسك ولا ان تفرطي في حق الاولاد اذا لم يكن معهم محامي امين يسعى اولا في حقك وفي حق الاولاد، ثم يعني تأتي النتائج مبشرة فبها ونعمة، وإلا فابحثي عن محامي بنفسك يتبنى قضيتك شخصيا وقضية الأولاد، حقك وحق الأولاد، لأنه مش معقول أنا آجي أدور على حق المصاب الجريح وأترك حق الميت المقتول. مين قال كده؟ يعني احنا جايين مهتمين بأمر المصاب، ابنكم اللي اتغز بالمطوة عايزين ايه وطلباتكم ايه وتحت أمركم واللي انتوا عايزينه وسايبين حق المقتول؟ وهل من المنطق والعقل احنا اهل الاثنين نتكلم ونتفاوض في امر ابننا المصاب الجريح ولا نتفاهم ولا نتفاوض في امر ابننا المقتول؟ انا شايف الكلام ده مش منطقي. شيل ده من ده يرتاح ده عن ده زي ما بنقول في الامثال الشعبية. شوف يا بنتي محامي امين يتبنى لك القضية والتوفيق بيد الله عز وجل. ايها الاخوة الكرام والاخوات الكريمات، سعدنا بلقائنا بحضراتكم وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم ومداخلاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، وحتى ألتقي بكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بالله عليك